بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة، لا في باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء. وعن سالم عبد الله قال في الاستبرق قال ما غلظ من الدباج وخشن منه، فقال سمعت عن يحيى بن أبي إسحاق قال قال لي سالم بن عبد الله في الاستبرق قال قلت ما غلظ من الدباج وخشن منه، فقال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول رأى عمر رضي الله عنه على رجل حلة من استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو حديث غير أنه قال إنما بعثت بها إليك لتصيب بها مالا، يعني البيع. وعن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر وكان خال ولد عطاء قال أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقالت بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله. لو تسكرون لواقف عبد الله. وصوم رجب كله. فقال لي عبد الله: أما ما ذكرت أو ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد، يعني نفسه، يعني يبين أنه لم ينهى عن صوم رجب لأنه يصوم الدهر رجب وغيره. وهذا على مذهب لبعض السلف من الصحابة والتابعين في جواز صيام سرد الصيام، ولا يرون أنه الصيام المنهي عنه، لأنهم يفطرون خمسة أيام: أيام التشريق، يوم العيد، الفطر والأضحى، وأيام التشريق، فيرون أن هذا جائز، لكن الصواب أنه لا يجوز، وأن أعلى الصيام صيام داود عليه السلام، صيام يوم فطر يوم، لكن هذا اجتهاد بعض الصحابة والسلف رضي الله عنهم. وأما ما ذكرت من العلم في الثوب، العلم هي الخطوط، خطوط الحرير التي تكون في الثوب. قال فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، فخفت أن يكون العلم منه. يعني هذا من باب الاحتياط من عبد الله رضي الله عنه، أنه ترك العلم في الثوب، يعني ترك الثوب الذي فيه خطوط الحرير تورعا وخشية أن يكون داخلا في الحديث، ولم ينهى عنه، لأنه سأتينا حديث بأنه يجوز إذا كان في الثوب خطوط إصبعين إلى ثلاثة إلى أربعة، هذا جاهز مستثنى إذا كان متفرقا. فعبد الله رضي الله عنه تورعا تركه ولم ينهى عنه، لكنه قال خشيت أن يكون منه، هذا من باب الاحتياط، ولم ينهى عنه، لكن دلت الحديث على أنه جائز. قال وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله، فإذا هي أرجوان، الأرجوان هو الأحمر، سبق الكلام فيه أنه لا يحرم إلا إذا كان من الحرير. فرجعت إلى أسماء فخبرتها فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج، يعني قال في الحاشية لبنة بكسر اللام وإسكان الباء، وقال وهي رقعة في جيب القميص. رقعة في جيب القميص، الجيب هو مدخل الرأس من القميص. لها الابنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، يعني الفتحة اللي تكون في الخلف يعني، وهذا يوجد الآن في الأكوات والبالطو، يكون في فتحة في الخلف من أسفل يكون أطرافها من حرير، فإن هذا يجوز، هذا مستثنى قدر إلى 4 أصابع. يعني لو الإنسان وضع مثلا هذه قطعة القماش تكون على الرقبة اللي يسمى الطوق، لو بطنها من الحرير يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لو وضع حرير على في الكبكات مثلا أو في أطراف الثوب يجوز إلى قدر 4 أصابع، هذا إذا كان مجتمعا، إذا زاد على 4 فهو حرام. وأما إذا تفرق في الثوب فلا يحرم حتى يتعدى النصف، إذا كان أكثر من النصف حرم، وإذا كان أقل من النصف جاز، والنصف فيه خلاف بين العلماء، منهم من يجيزه، يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يعني قال إنما سئل عن سدى الثوب وهي خطوط الطول، أن الثوب ينسج خطوط طول خطوط عرض، يتم منها إذا اجتمعت شكلت الثوب. فابن عباس رضي الله عنهما جاء عند أبي داود سند حسن عنه أنه قال أنه سئل عن سدى الحرير فقال لا بأس به، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير يعني الخالص وليس هذا منه. هذا رأي ابن عباس خلفه جمع من الصحابة رضي الله عنهم، ونهوا عما فيه النصف لأن النصف كثير تساوي تساوي، والحرير محرم، لكن ما دون النصف هذا في حكم القليل ليس فيه شيء، يعني الحكم للأغلب، ما دام أكثر من النصف فإنه يجوز، إذا وصل النصف هذا محل خلاف، منهم من يجيزه أنه لم يصر الأكثر، ومنهم من ينهى عنه لأنه صار كثيرا ومساويا للحرير، والأكثر على تحريم، أكثر الصحابة على تحريم ما وصل إلى النصف. هذا فيه في المتفرق، وإذا اجتمع الحد 4 أصابع فقط، هذا يدل أن فيه تسامح في الحرير بخلاف الذهب، الذهب لا يجوز للرجل مطلقا إلا إذا كان لضرورة، أما الحرير يجوز القليل منه لغير ضرورة، هذا استثناء في الحرير يدل على أن تحريم الحرير أهون من تحرير أو أخف من تحريم الذهب، لأنه ورد فيه استثناء والذهب لم يرد فيه شيء إلا في الضرورة. يعني أسماء رضي الله عنها استدلت بجبة النبي عليه الصلاة والسلام على أن العلم ليس من المحرم، يعني ردت على ابن عمر بينت له أن العلم ليس من المحرم، وأن التورع عما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ليس مشروعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما تورع أناسا عما رخص فيه غضب وقال ما بال أقوام يتورعون عما رخص لي فيه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأتقاهم له، في لفظ وأشدهم له خشية. لكن عمر رضي الله عنه قد يكون لم يبلغه الحديث أو تأول، ولكن إذا بلغ المؤمن الحديث والرخصة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام فلا وجه للتورع عما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، تورع عما فيه خلاف ما فيه احتمال كالنصف، إذا كان الحرير قدر النصف هذا صحيح تورع عنه، ما شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا وجه للتورع عنه. إذن هذه الجبة فيها بعض الحرير، لبنة أو لبنة حرير وهي داخل الجيب المدخل الرأس، وخلف أطراف هذه الجبة من الخلف فتحا، من الخلف أطرافها من الحرير، قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. إذن هذه جبة النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبسها وكانوا يستشفون بها للمرضى. هذا يدل على مشروعية التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير. هذا أيضا اجتهاد من ابن الزبير رضي الله عنه وقد خالف فيه السنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للنساء كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه في السنن وحديث صحيح. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بيد والحرير بيد وقال إن هذين حرام على ذكور أمتي. وفي زيادة بن ماجه حل لإناثهم. هذا نص صريح في حل الحرير للنساء. هذا إذا اجتهاد من الزبير رضي الله عنهما خالف في السنة فلا يلتفت إليه. قال ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. يعني يقول ابن الزبير رضي الله عنه حمل النص على العموم. نقول هذا صحيح، الأصل أن ما ثبت في حق الرجال أو ما ورد في حق الرجال فهو للنساء، الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما خصه الدليل، وهذا خصه الدليل، لكن يمكن هذا الخاص خفي على ابن الزبير رضي الله عنه. فهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم يرون أن ما ثبت الرجال فهو للنساء، الأصل تساوي الرجال والأحكام الرجال والنساء في الأحكام إلا ما خصه الدليل. هذه قاعدة صحيحة، إذا لم يرد خصوص نقول الرجال والنساء سواء. مثال السجود مثلا، يشرع للمصلي أن يجافي في السجود، يجافي يديه عن جنبيه ويبعد بطنه عن فخذيه، يعني ما يلصق بطن فخذيه ينضم. فهل يشرع هذا للنساء؟ بعض الفقهاء يقول يشرع المرأة أن تنضم لأنها عورة، هذا ما عليه دليل، الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما خصه الدليل. لكن قد يقال إذا صلت عند الرجال الأجانب هذا له وجه من باب الاستتار، تصلي إذا صلت في مكان فيه رجال أجانب مثل الحرم، يعني يصلي النساء مع الرجال أو قريب من الرجال ليس بينه وبينهم حائل ويراها الرجال، هذا ممكن تنضم بعض الشيء. لكن إذا صلت في البيت أو عند المحارم فليس عليه دليل، الأصل أنها تفعل كالرجل لأنه لم يرد دليل خصص عليه. وعن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان يا عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك. يعني هذا بعض العمال لعمر رضي الله عنه، بلغ عمر رضي الله عنه أنه يختص بطعام طيب وأنه لا يعطي غيره مثله، يعني كعادة كثير من العمراء يختصون ببعض الملذات والأطعمة الطيبة التي لا تتيسر لكل أحد. فلما بلغ عمر رضي الله عنه ذلك أنكر عليه وكتب له هذا الكتاب يعنفه فيه يا عتبة بن فرقد إنه أي المال الذي بيدك ليس من كدك، يعني لم تتعب عليه ولم تكسب، هذا فيء غنيمة وفيء مال الله والمسلمون فيه سواسية، فلا يجوز أن يستأثر بشيء دون المسلمين. قال إنه ليس من كدك ولا كد أبيك ولا من كد أمك، يعني هذا مال الله ليس مالا خاصا لك تصنع به ما شئت، فهذا فيء، لابد أن يقسم بين المسلمين بالتساوي أو يكون على حسبه، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك. يعني ما نهوا عن الطعام الطيب، لكن نهوا عن الاقتصاص، كان يستأثر بالطعام الطيب دون غيره، لكن بالعموم نهاه عن كثرة الترف. يعني لا يبالغ الإنسان في تتبع الشهوات والملذات حتى تغلب عليه، إنما يتوسط. قال وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك. يعني عمر رضي الله عنه كان ينهى عن التنعم، لأن الوقت وقت جهاد وخشونة وقوة ضد الأعداء، فالمجاهدون إذا رتعوا في النعيم والملذات والشهوات ضعفوا عن الجهاد، طمع فيهم عدوهم، وأما إذا خشوشنوا تقللوا من الملاذ صاروا أقوى على الجهاد وأقدر. فعمر رضي الله عنه خشي وخاف على الجيوش أن ينغمسوا في النعيم، لأنهم فتحوا بلادا كثيرة وغنموا أموالا كثيرة، فخشي أن ينغمسوا في النعيم والترف فيضعفون أو يتركون أو يتركوا الجهاد. ولذلك لما فتح الشام والعراق لم يقسم الأراضي على المجاهدين، مع أن بعضهم طلب القسم ولح عليه لكنه لم يقسم، يعني لعدة أمور، منها أنه رأى رضي الله عنه أنه لو قسم الأراضي، لأن أراضي زراعية العراق والشام أراضي زراعية خصبة، فلو قسم على المجاهدين خشي أن ينشغلوا، كل واحد ينشغل بأرضه يزرع ويترك الجهاد، فلم يقسمها، جعلها فيئا، ضرب عليها الخراج، يعني يعطيها مثل الأجرة، شخص يزرعها ويأخذ منه الخراج، لكن الخراج هذا أقل من الأجرة، وهذا الخراج ينفع عموم المسلمين ويبقى للأجيال القادمة، لأن الأراضي لا تزول، الأراضي باقية لقيم الساعة، فالأراضي فيها مال كثير ومال ثابت دائم. فرأى عمر رضي الله عنه أن يضرب على الخراج وأن تبقى للأجيال، يعني هذا الخراج يأتي كل سنة، يأخذ كل سنة ويكون في مصالح المسلمين العامة. قالوا إياكم والتنعم وزي أهل الشرك، نهوا عن التشبه بالمشركين في لباسهم، لأنهم فتحوا بلاد المشركين، فخشي عليهم أن يتشبهوا بهم في لباسهم. ولبوس الحرير، لبوس يعني ملبوس، مثل ركوب مركوب، كما في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم، أي إيش مركوبهم، الركوب بمعنى المركوب، اللبوس بمعنى الملبوس. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما، يعني هذا فيه الرخصة في قدر أصبعين، وجاءت الأحاديث بالثلاثة والأربعة، وأكثر ما ورد الأربعة. في اللفظ الآخر قال وقال أبو عثمان بإصبعي اللتين تليان الإبهام، يعني هذه كلمة على كل حال أمر سعيد. وعن سويد بن غفلة رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية فقال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. هذا ليس للشك، هذا على التخير، لو كان على سبيل الشك لما جاز ما زاد على الاثنين، لأنه مشكوك فيه والأصل التحريم، لكن هذا على سبيل التخير، تنويع للتخير، يعني إن شاء جعل أصبعين، وإن شاء لابس جعل ثلاثة، وإن شاء جعل أربعة، وهذا أقصى ما ورد، أربعة قدر أربعة أصابع فقط، وما زاد فهو حرام. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج أهدي له، ثم أوشك أن نزعه، يعني نزعه سريعا، فأرسل بي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقيل له قد أوشك ما نزعته يا رسول الله، فقال نهاني عنه جبريل عليه السلام. فجاءه عمر رضي الله عنه يبكي فقال يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتنيه فما لي؟ قال إني لم أعطكه لتلبسه، إنما أعطيتكه تبيعه. فباعه باثني بألفي درهم. كيف باعه بألفي درهم وقد كساه أخا له بمكة؟ هذا ظاهر التعارض، لأنه في الرواية الأولى قال فكساه أخا له بمكة، هنا قال باعه بألفي درهم. كيف الجمع؟ إما على التعدد أو على أن الذي باعه أخوه المشرك، فالله أعلم، يعني قد يكون هذا أو هذا. هذا يدل على ورع عمر رضي الله عنه، شدة الخوف من الله تبارك وتعالى، وتكلمنا عليه في الدرس الماضي. أحسنت. بالنسبة لمسألة أمس الجلجل، جلجل أم سلمة من الفضة، يعني تكلمنا عن مسألة استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، هل يجوز أم لا؟ وذكرنا أن يعني أكثر العلماء على التحريم، أما الأربعة جمهور أهل العلم على التحريم، وذهب بعض العلماء إلى الجواز، لأن النهي جاء في الأكل والشرب، وهذا ليس من باب الأكل والشرب. واستدلوا بفعل أم سلمة رضي الله عنها أنها اتخذت جلجل من فضة. يعني يقول الحافظ رحمه الله أكثر الروايات على أنه من قصة، ما ضبطت بالقاف والصاد، قصة شعر، في قصة، قصة شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هذه رواية أكثر رواة رووه بالقاف والصاد قصة، وبعضهم رواه بالفاء والضاد من فضة. قالوا هذا، يعني ذكر النقل عن بعض العلماء، قالوا هذا أصح، الضبط بالفضة، قال هذا أصح. قالوا بينه وكيع في كتابه قال جلجل من فضة اتخذته أم سلمة رضي الله عنها، يعني بينه أنه جلجل إناء من فضة اتخذته أم سلمة رضي الله عنها. فنقول يعني حتى لو يعني صحت رواية فضة جلجل من فضة، نقول هذا أولا أنها اتخذته لشعر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنها رأت أن شعر النبي عليه الصلاة والسلام يستحق أن يحفظ بإناء جيد ولا يعني يصدي ولا يتغير، أنه سيبقى سنين طويلة يحتفظ به. ولم يكن هذا معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم أنهم يتخذون مثلا مباخر من فضة أو أقلام من فضة ومن ذهب أو أي أواني أو أدوات من ذهب وفضة، ما يعرف إلا حديث سلمة فقط، لا يعرف إلا هذا الحديث. وهذا الجلجل فيه شعرات النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه يعني لأجل حفظ هذه الشعرات لتدوم مدة طويلة، لأن الفضة لا يصدع، فالفضة والذهب لا يتغير، معادن ثمينة ولا تتغير بخلاف غيرها من المعادن تتآكل أو تصدي، فهذا يعني حالة خاصة اجتهاد أم سلمة. بعضهم قال هذا اجتهاد أم سلمة وفعله ليس بحجة، لكن أقول ما في نص عن الاستعمال، لو في نهي عن الاستعمال لقلنا هذا فعل صحابي خالف فيه السنة، هذا واضح ولا يحتج به. لكن الذين يقوون مذهبهم بفعل مسلمة يقولون ما في نهي، ليس هناك نهي صريح عن الاستعمال، إنما هو بالمفهوم. قالوا إذا نهى عن الأكل والشرب وهي غالب الاستعمال والحاجة داعية إليه، فيكون التحريم غير ما دعت إليه الحاجة من باب أولى، لأن ما دعت إليه الحاجة وكثر استعماله هذا يرخص فيه. فإذا منع الذي تدعو إليه الحاجة فغيره مما لا تدعو إليه الحاجة من باب أولى. هذا من باب الاستدلال والاستنباط، ولكن ليس فيه نص صريح في الاستعمال. كل الأحاديث فيها ذكر الأكل والشرب أو أحدهما، ليس فيه ذكر الاستعمال. فعلى كل حال نقول لو كان عند الصحابة رضي الله عنهم هذا الأمر شائعا، لو يرون الجواز خصوصا بعد الفتوح، فتح الله عليهم كسرى وكنوز كسرى وفارس، كسرى وقيصر، كثر الذهب والفضة، وغنموا عن أواني كثيرة من الذهب والفضة، لو كانوا يرون الجواز لشاع أنهم يستعملونه في غير الأكل والشرب. لكن هذا لا يعرف إلا في هذا فقط، أولا أنه فعل أم سلمة ليس يعني حديث مرفوعا، وثانيا أنه لم يرد غيره، وثالثا أنه في شعارات النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون رأت رضي الله عنها أن تحفظه بإناء لا يتغير من أجل يبقى للأجيال، لأنها كلما مرض إنسان أرسل إليها بإناء فصبت فيه من الإناء الذي فيه شعر النبي عليه الصلاة والسلام يستشفي به، فيتريده يدوم، إذا نقص الماء ظهر أنها تزيده، فيبقى دائما الشعرات في ماء من أجل الاستشفاء به. فعلى كل حال يعني هذا لا يصلح دليلا عاما، مع أنه في خلاف في الرواية، هذا أيضا أمر ثاني يعني نضيف إلى ما تقدم، أنه في خلاف بين الرواة في ضبط هذه الكلمة، هذا أيضا يضعف الحديث مع هذه الاحتمالات. أقول لا يصلح الاعتماد على هذا. وعن علي رضي الله عنه أنه كيذر دومة، هي دومة الجندل معروفة، منطقة على الحدود بين أرض العرب وأرض الشام، قال أنه كيذر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا رضي الله عنه، فقال شققه خمرا بين الفواطم. الفواطم هؤلاء فاطمة ابنة النبي عليه الصلاة والسلام زوجة علي، وفاطمة بنت أسد أم علي رضي الله عنه، وفاطمة الثالثة بنت حمزة أو بنت جعفر، لا ظن بنت حمزة، حمزة عندك بنت حمزة، هذه ثلاث فواطم عند علي رضي الله عنه. فشقق خمرا بين الفواطم، يعني الخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها ووجهها. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، يعني بعض الروايات وإن دخل الجنة، يعني في غير الصحيح، وهذا كما سبق يدل على أنه وإن دخل الجنة لا يلبس الحرير، يعني من باب نقص النعيم كما سبق، وليس عقوبة في الجنة، لأن الجنة ليست دار الجزاء إنما هي دار النعيم. فما ورد في الجنة في الآخرة مثلا من الصلاة أو قراءة القرآن، هذا ليس على سبيل التعبد والتكليف، كذلك التسبيح، هذه أمور تفعل تلذذا، لأنه ورد أو ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى الأنبياء في المعراج يصلون، رأى موسى عليه السلام قائما في قبره يصلي، ورأى إبراهيم عليه السلام قائما يصلي. فهذه الصلاة ليست صلاة تكليف، لأن التكليف انتهى بالموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا فعل يفعله الأنبياء تلذذا بهذه الصلاة، وليس يعني ليس مأمورين بها مكلفين. كذلك تلاوة القرآن، يعني ورد أن بعض الصحابة كان يقرأ القرآن في الجنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سمعه يقرأ القرآن في الجنة، وهذا من باب التلذذ. كذلك التسبيح، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، كل هذا من باب التلذذ، لأن الآخرة ليس فيها تكليف. لكن لو قال قائل الذين يختبرون في يوم القيامة الأربعة، الشيخ الهرم والأحمق وصاحب الفترة والمجنون الذي الأصم، يعني الأحمق والمجنون، الأصم والمجنون والهرم يعني الذي خرف ذهب عقله وصاحب الفترة، هؤلاء يختبرون، يخرج يقول الله لهم، يعني يرون النار أمامهم، يقول الله لهم ادخلوا النار، فإن دخلوها صارت بردا وسلاما، وإن لم يدخلوها سحبوا إليها سحبا والعياذ بالله. هذا الآن تكليف، كيف نجمع بين الآخر ليس الدار تكليف وهذا تكليف؟ نقول هذا لإظهار ما علم الله منهم في الدنيا، يعني هذا ليس في تعبد، أنهم يبقون مثلا 30 سنة 40 سنة يصلون ويصومون ويحجون، هذا أمر واحد لإظهار ما كانوا عليه. يعني هؤلاء لو كانوا، لو لم تكن هذه الأعذار، منهم من يؤمن منهم من يكفر، الذي يدخل يطيع ويدخل النار، هذا لو لم يوجد عذر في الدنيا لآمن وعمل صالحا، لأنه في قلبه مشتمل على طاعة الله وطاعة الرسل عليهم الصلاة والسلام. والذي يعصي هذا نفس الشيء، لو جاءه رسول لعصى. إذن هذا ليس تكليفا، هذا لإظهار ما اشتملت عليه القلوب، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا بعلمه لئلا يكون له حجة على الله، حتى يظهر علم الله فيه، حتى يكون علم شهادة، فإذا ظهر قامت عليه الحجة وجزاه الله إما خيرا فخير وإن شرا فشر. إذا الآخرة ليست دار تكليف. كذلك القصاص اللي يكون، هذا كله من باب الجزاء، أما التكليف انتهى في الدنيا. هذا وعيد شديد، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، لا شك أنه حرمان عظيم، وينقص نعيم الإنسان بهذا، لأنه لا يجمع الله للعبد بين النعيمين. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، لهم في الدنيا، من استعجل وأخذ هذه الملذات حرمها في الآخرة، يعني ما يجمع له بين الأمرين، إما في الدنيا أو في الآخرة. والذي ورد في مجموع الحديث مما يحرم منه الإنسان في الآخرة 4 أمور: الأول الخمر، الثاني الحرير، الثالث لبس الذهب والفضة للرجل، والرابع الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. كل هذه يعني الذهب والفضة والحرير والخمر، هذه من تعجلها في الدنيا حرمها في الآخرة. إن كان كافرا فإنه لا يدخل الجنة أصلا، وإن كان مسلما فإن معاله إلى الجنة ولكنه يحرمها في الجنة. فهذا يعني يجعل المؤمن يصبر، يعني ينظر إلى الدنيا أنها دار ابتلاء ودار عمل وليست دار جزاء، فيصبر وتقر عينه وتطيب نفسه، لأنه موعود بما هو أعظم من هذه الشهوات الدنيوية. لا، إذا تاب الله عليه، هذه قاعدة. ورد في الخمر: من شرب الخمر في الدنيا ومات وهو يشربها لم يشربها في الآخرة. لا معروف أن التوبة تجب ما قبلها والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير. قال الفروج بفتح الفاء وضم الراء المشددة. على كل حال يعني لون نوع من الثياب. أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. ليس معناه أن غير المتقي يجوز له، لا، هذا لا ينبغي للمتقين، فمن اتقى الله تركه، ومن فعله فليس من المتقين، فإنه قد فعل معصية وليس من المتقين. فيعني قد يفهم أنه ليس لا ينبغي هذا للمتقين، يعني لأصحاب الدرجة العالية، مثل لو واحد قال والله يا أخي هذا الشيء ما ينبغي لطلبة العلم، وش يفهم منه؟ أنه يجوز لعامة الناس، ليس حراما لكن على سبيل من باب الكمال، والله هذا ما يليق بطالب العلم، ما ينبغي لطلبة العلم، لا ينبغي لحافظ القرآن يفعل كذا، هذه يعني من باب الأداب وترفع عن بعض المباحات، هذا واضح. لكن هنا ليس من هذا، لا ينبغي هذا المتقين، دلت الأحاديث الأخر على تحريمه والوعيد فيه. لا ينبغي المتقين يعني معناه أنه ما فعله ليس من المتقين، التقوى التي هي ترك الحرام معناه أنه وقع في الحرام. هذا يدل على الإنسان إذا علم بشيء حرام، إذا فعل حراما جاهلا أو ناسيا أنه معذور، لكن من حين يعلم يبادر بنزعه. بعض الناس مثلا يلبس ثوب طويل، يفصل ثوب يلبسه إذا هو طويل، أخذه من خياط وجاء للبيت لبسه إذا هو طويل مسفل، فيلبسه يوم يومين ثلاثة، كل ما قيل له شو يقول؟ يقول إن شاء الله بقصره، يروح يوم يومين ثلاثة يمكن أسبوع أسبوعين وهو يسوف، هذا حرام. حتى لو نعازم على تقصيره فلا يجوز أن يلبسه. النبي عليه الصلاة والسلام لبسه فأوشك النزعة، يعني ما بقي لمدة قصيرة جدا، جاء جبريل عليه السلام فأخبره فنزعه في الحال أمام الناس، ما قال أذهب إلى البيت إذا قمت ورحت البيت أفسخ، لا، وهذا كأنه يعني فوق الثياب مثل البالطو مثل البشت مثل الفروة وما شابه ذلك، يستطيع نزعه من تحته ثياب، فبادر عليه الصلاة والسلام بنزعه في الحال. هذا الواجب على المؤمن، إذا عرف أن هذا حرام يبادر بتركه. الصحابة رضي الله عنهم لما جاء تحريم الخمر منهم من رفع الإناء إلى فيه، هل شرب؟ ما شرب، ما قال والله هذه آخر مرة، لهم سنين يشربون ما جت على هالكاس، كان يقول يعني لسان الحال يقول ما جت على هالكاس، شربنا سنين طويلة خلاص أشرب كمل ثم أمسك. لا، لما جاءهم الخبر أهرقوه، حتى اللي رفع فيه أهرقه في الحال. هذا الواجب على المؤمن، إن جاءه الأمر يبادر بفعله، جاءه النهي يبادر بتركه. لما جاءهم الأمر الصحابة القبى وهم يصلون استداروا في نفس الصلاة، ما قالوا نكمل، ما نصلوا ركعة، ما قالوا نكمل الصلاة ونبدأ من الصلاة التي بعدها في الحال، سمعنا وطعنا داروا، مع أن القبلة عكس دوران يحتاج إلى حركة كثيرة، إذا داروا سيصير الإمام في الخلف، يحتاج يشق الصفوف يتقدم إلى الأمام، لكن فعلوا كل هذا من أجل أن يبادروا بفعل الأمر. باب إباحة لبس الحرير للرجال إذا كان أو للرجل إذا كان به حكة أو نحوها. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن ابن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما. هذه رخصة كان فيه جرب حكة، لأن الإنسان صلى الله عليه إذا صار في جلده التهاب أو حكة يؤلمه الثوب مهما كان رقيقا، ولا سيما في زمن الصحابة رضي الله عنهم كان الثياب خشنة، منهم من يلبس الصوف، من يلبس الخيش، يلبس الثياب خشنة، ويندر عندهم يعني تقل الثياب القطنية والناعمة. فعلى كل حال حتى لو عنده قطن يحتاج إلى حرير، لأن الحرير بارد أملس وبارد، فلا يؤثر على الحكة يعني ما يتعذى به. فإذا دعت الحاجة فلا حرج في لبسه. هل يجوز لبسه في الحرب؟ بعض ما يقول يجوز لبسه في الحرب من أجل إيش؟ إغاظة العدو، يعني يظهر المسلم أنه كأنه ذاهب إلى عرس لابس حرير ويتبختر في المشية إظهارا للشجاعة وعدم المبالاة بالحرب. هذا يعني يقول أنه يضعف العدو، يعني يزيد رهبة، من يقول شوف هذول ما كانوا رايحين الحرب، تزينين مجملين ما يبالون بالحرب من قوة قلوبهم وشجاعتهم. لكن الصواب أنه لا يجوز، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رخص فيه في الحرب. أما قوله في غزات، في بعض الفقهاء حديث في سفر بعض في غزات، نقول هذا لأجل الحكة وليس لأجل الغزو، أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص فيه الاثنين فقط، ما ليست عامة لجميع الصحابة الذين في تلك الغزوة، إنما خاص باثنين، وذكر أنس رضي الله عنه السبب لحكة كانت بهما، وفي بعض الروايات قمل، فهذا هو السبب وليس الغزوة. طيب هل الرخصة خاصة في السفر ولا عامة؟ لأن جاءت في السفر، قال رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام رضي الله عنه في القمص الحرير في السفر، هل قول في السفر هذا شرط في الرخصة ولا وقع اتفاقا ولا فرق من سفر الحضر؟ نعم، نقول هذا اللي عليه أكثر العلماء، والصواب أن هذا شيء حصل اتفاقا، لأن هذا ما له أثر على الرخصة، الرخصة تتعلق بوجود السبب الحكة وقمل، والأذى حاصل سواء كان في سفر أو في حضر. لا شك أن الأذية في السفر أكثر، لأن السفر فيه مشقة السير والتعرض للغبار والتعب والشمس، فالحاجة فيه أشد. لكن نقول حتى الحضر إذا دعت الحاجة فإنه يجوز. باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. هذا في النهي عن لبس المعصفر. ما هو المعصفر؟ هو ثوب يصبغ بالعصفر، العصفر نبات معروف، بعض العلماء قال لونه أصفر كما في الحاشية هنا، قال العصفر صبغ أصفر اللون، وبعضهم قال أحمر. فالظاهر الله أعلم أنه بين الأصفر وبين الأحمر، لون فاقع، يعني بين الأصفر وبين الأحمر لون فاقع لا يناسب الرجال من ألوان النساء. فالمرأة يجوز أن تلبس المعصفر والألوان الزاهية، والرجل لا يجوز له، يعني يقاس على المعصفر كل الألوان الزاهية، المشجر فيه يعني ألوان زاهية مثلا مخلوط من أحمر وزهري وأصفر وكذا، الملابس النساء لا يجوز الرجل أن يفصل ثوب من هذا النوع مشجر وكذا وفي ألوان زاهية، هذا محرم. وقال عمر رضي الله عنه دعوا هذه البراقات للنساء. أما إذا كان لون واحد مثلا أو لونين لكن جرت العادة به، مثل الشمغة الآن حمراء أحمر وأبيض جرت العادة فيه ولا يعتبر من لباس النساء فإنه لا بأس به. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه لابس جبة حمراء، ثابت في الصحيحين. هذا يدل على أن الأحمر ليس في نهي عام عن اللون الأحمر، لكن ينظر فيها اللون هل هو زاهي ومعه مثل ألوان أخر لا تليق إلا بالنساء البراقات، الألوان الزاهي الفاقعة هذه لا تجوز الرجال لما فيها من التشبه بالنساء. وكذلك إذا كانت من عادة الكفار فإنه يحرم لبسها، أن النبي عليه الصلاة والسلام علل بأنها من ثياب الكفار. وأيضا في بعض الروايات قال لو أعطيتها أهلك فإنه لا بأس بها للنساء، يعني جعلها من لباس النساء. فالنهي عن كون تشبه عن كون تشبها بالنساء وتشبها بالكفار. وعن رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين مؤصفرين فقال أمك أمرتك بهذا، أنا من شأن النساء. وهذا من باب يعني التخجيل، هذا من باب التخجيل، أمك أمرتك بهذا حتى يستحي ويبعد عنه تماما. الإنسان يستحي يقول أمي أمرتني بهذا، يعني الرجل يستحي أن أمه هي التي تأمره وتختار له اللباس وتختار له لباس لونه يشبه ثياب النساء، فالرجل يعرف من هذا. فكان النبي هذا نوع من التوبيخ خفيف، توبيخ خفيف من أجل الإبعاده تماما عن هذا وتكريه له لئلا يعود مرة أخرى. أمك أمرتك بهذا؟ قلت أغسلهما، قال بل أحرقهما. الغسل يزيل هذا الصبغ لأنه يصبغ، يصبغ ويزول، إذا غسل ذهب هذا اللون. لكن النبي عليه الصلاة والسلام شدد في هذا من أجل أن يستقر التحريم وأن يعرف، هذا باب يعني التأكيد، تأكيد النهي. وذلك في بعض الروايات قال لو أعطيتها أمك في السنن أو أهلك، لو أعطيت أهلك فإنه لا بأس بها للنساء، يعني كان أمر بالحراق ثم رجع عنه، لو لم يحرق لجاز. كما أمرهم بكسر القدور التي طبخوا فيها لحوم الحمر الأهلية، قال أهريقه واكسروا القدور. قالوا نغسلهم يا رسول الله، قال اغسلوها، يعني هذا من باب تأكيد التحريم، ثم بعد ذلك قد يرخص في عدم الكسر والإحراق. في دليل على تحريم التشبه بالمشركين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على هذه العلة، إن من لباس الكفار. طيب ما هو ضابط التشبه بالكفار؟ ما هو الضابط؟ نقول تشبه بالكفار ينقسم قسمين، قسم في العبادات أمور دينية هذا محرم على الإطلاق وعلى كل حال، أن هذا شبه دين وهو أعظم النوعين قد يصل للكفر. الأمر الثاني والنوع الثاني التشبه في العادات من اللباس وطريقة مثلا قص الشعر ونحو ذلك مما أصله الإباحة، هذا يحرم إذا كان خاصا بالمشركين، وإذا انتشر وفعله المسلمون وعم فإنه يعود إلى أصله الإباحة، لأنه حرم من أجل ألا يقع في قلبه محبة المشركين. لأنه معروف كما قال ابن تيمية رحمه الله من تشبه بقوم يعني صار منهم، شعر أنه منهم، هذا نص حديث من تشبه قوم فهو منهم. في الواقع يقول فإن الجندي لا يشعر بأنه جندي حتى يلبس لباس الجند، يعني لو وظف وظيفة رسمية أنه جندي وصار ينزل مع الجنود لكن باللباس المدني هل يشعر أنه جندي؟ ما يشعر حتى يلبس لباس الجند. مثلا الطبيب له لباس معين وهكذا، فالإنسان إذا لبس الثياب ثياب هذه الطائفة شعر أنه منهم وتجانس معهم وأحبهم، وإذا لم يلبس لباسهم يشعر أنه غريب عنهم. فكذلك إذا كانوا مشركون لهم لباس معين ولو كان مباحا لكنه شعار لهم، فلا يجوز المسلم أن يتشبه بهم لأنه سيشعر أنه قريب منهم ويحبهم وسيقلدهم في أشياء أخرى. إذا كان مباحا فإنه يحرم إذا كان خاصا بالمشركين، فإذا انتشر زال التحريم. وفي دليل أيضا واضح في هذا الحديث على أن التشبه يحرم ولو لم يقصده الفاعل. ابن عمر رضي الله عنهما هل يمكن أن يقصد التشبه بالمشركين وهو مع النبي عليه الصلاة والسلام والذي يقوم الليل كله يختم القرآن في أول الأمر في كل ليلة ويصوم كل يوم إلى أن نهاه النبي عليه الصلاة والسلام إنسان يعبد هذه العبادة العظيمة، هل يمكن تشبه بالمشركين وهو يعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وهو من عباد الصحابة؟ مستحيل. لكن هذا حصل اتفاقا ما قصد، ومع ذلك شدد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بالإحراق، لأن هذه حجة كثير من الناس إذا فعل شيئا يعني من عادات المشركين في اللباس في قصة الشعر أو ما شابه ذلك، وقيل له في ذلك شو يقول؟ يقول أنا ما قصدت. أقول له يحرم ولو لم تقصد، فإن قصدت فالإثم أشد، إذا قصدت صار أعظم، لكنه يحرم مطلقا حتى لو لم يقصده الفاعل. وعنه رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. الشاهد قوله المعصفر، تختم الذهب هذا واضح، وقراءة القرآن في الركوع أيضا النهي فيها واضح. لماذا؟ لأن الركوع مقام ذل، فيعظم كلام الله تبارك وتعالى أن يقرأ في مثل هذا المقام، وكذلك في السجود لا يجوز قراءة القرآن، لكن لو دعا بآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا حرج، لأنه لم يقصد التلاوة، أو قال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما فلا حرج، لأنه لم ينوي التلاوة إنما نوى الدعاء. نقف على باب فضل لباس ثياب الحبرة، وفق الله الجميع وحب ورضا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. لا من الكفار ورد فيهم نص في صحيح البخاري قال لما ذر أطفال مع إبراهيم عليه السلام قال كل مولود مات على الفطرة، قالوا وأولاد المشركين يا رسول الله؟ قال وأولاد المشركين، فمن مات على الفطرة فإنه في الجنة، أن الفطرة هي الأصل، لكن من غير فطرته هذا يمكن يختبر لأنه ليس مكلفا حتى يدخل النار ولم يموت على الفطرة. يعني نصراني مثلا بدأ يعتقد أن عيسى ابن الله تعالى عن ذلك وهو ابن 7 8 9 10، لكن لقن هذه وصار يتكلم ينطق بالشرك، هذا ليس مكلفا إذا مات قبل البلوغ، هذا ليس مكلفا حتى يدخل النار يعذب على شجنه مرفوع عنه القلم ولم يموت على الفطرة، أنه أفسد فطرته بالشرك، هذا ظاهر أنه يختبر وإن لم يرد مع الأربعة فظاهر أنه يختبر لأنه ليس على الفطرة وليس مكلفا حتى يدخل النار، أن قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن 3 الصغير حتى يبلغ، هذا عام في أصل الدين وفي الفروع. في حديث عبد الله بن عمر لو قال قائل هل عبد الله قصد أن يتشبه بكفار؟ مش تقول خلص هذا هذا ايه هذا يمكن كمان شغل شوي ما ركز. الله أعلم، لأن الأشاعة صارت حلال، يعني في أشياء مفيدة هذه ما تدخل أصلا، في أشياء نافعة مفيدة هذه واضح أنها ما تدخل، يعني مثلا طريقة الناس مثلا يسمونها عزكم حمام فرنجي هذا جاء من الغرب والناس صاروا يضعونه في البيوت، هل يدخل؟ ما يدخل لأنه فيه مصلحة ومريح عند الجلوس. مثلا السيراميك هذا منين جانا؟ من الخارج، الناس رأوه مثلا سافر وشافوه صاروا يسوونه في البيوت، الشيء النافع هذا ما يدخل في التشبه لأن هذه الأشياء نافعة مفيدة. لكن لبس البنطلون هذا يدخل أنه جاءنا من الغرب مع ما فيه من تحديد العورة، يضيق ويجسد العورة كأنه عاري بس اللون اختلف، هذا لباس ما في فائدة. لكن بالنسبة للأشياء المفيدة هذا ما يدخل التشبه، التشبه في أشياء ما لها فائدة مثل قصة الشعر، طريقة قصة مثل كذا قصة كذا، سواء كان من المشركين أو حتى من الفسقة. لا يجوز أن يتشبه بالفسقة بالممثلين والمطربين ولاعب الكرة وما شبههم، لأنه المرء مع من أحب، من تشبه بقوم فهو منهم، فلا يجوز أن يتشبه بغير الصالحين، أنا أدل على محبتي لهم. بس هو صح انتشر من جهة لكنه في محظور الضيق، يكون الضيق يحجم العورة، يبين حدود العورة، هذا ما يصح. والقصير إذا منه جلس وكذا يمكن يبين بعض الفخذ، ولا العورة الرجل من السر للركبة، لكنه جاء من الغرب أيضاً.